أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين وخير المرسلين، القائل: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وذكر الحديث. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله. مع إقام الصلاة، الركن الثاني من أركان الإسلام، سبق الحديث عن معنى إقام الصلاة بامتثال أمر الله في الصلاة والمحافظة على الصلاة في مواقيتها وفي جماعاتها وفي مساجدها مع مراعاة الخشوع والطمأنينة فيها. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني: مراعاة شروط صحة الصلاة. أولا: العلم بدخول الوقت، وسبق الكلام عنه. والثاني: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وسبق الكلام عن الطهارة من الحدث الأكبر مع الشروع في الكلام عن الحدث الأصغر، وانتهى الوقت أو انتهت المحاضرة لنكمل الليلة إن شاء الله تعالى. طهارة من الحدث الأكبر كنا معناه الاغتسال لو كان على جنابة، موجبات الغسل، موجبات الغسل خمسة: خروج المني على وجه النفط والشهوة عقب احتلام أو جماع أو مقدمات جماع، وما شاكل، والتقاء الختانين ولو لم ينزل، وانقطاع الحيض والنفاس عند المرأة، والكافر إذا أسلم يجب أن يغتسل، والمسلم إذا مات وجب أن يغسل، وبقية الأغسال مستحبة كالجمعة والعيدين وغسل الإحرام ودخول مكة والوقوف بعرفة. والغسل كما علمت تعميم الجسد من ماء، ركنه الأول النية، والركن الثاني تعميم الجسد بالماء. سننه: غسل الكفين خارج الإناء إن كان يغتسل من إناء، الآن ما في إناء، أنت في دش وفي شغلان وفي بني، لكن المهم افرض واحد يعني المية باردة ويسخن مية، غير دلوقتي ممكن يستخدم الحلة والطبق طنجرة، فيغسل يديه خارج الإناء ويستنجي استنجاء كاملا لغسل أثر النجاسة، ويتوضأ وضوءه للصلاة، غير أنه يؤخر غسل الرجلين إذا كان في مكان يجتمع فيه الماء، ثم يعمم الجسد بالماء رأسا أولا حتى يصل الماء تحت كل شعرة، والوجه والأذنين مع الرقبة واليد اليمنى مع تعهد الإبط واليسرى كذلك، وغسل الجانب الأيمن والجانب الأيسر، و يخلل السرة، والمرأة تضع الماء تحت الثدي، ويهيل الماء على ظهره ويدلك قدر ما يستطيع، ثم يغسل الرجل اليمنى، ثم يغسل الرجل اليسرى، ثم القدم اليمنى واليسرى مع تخليل الأصابع في القدمين ومن قبل ذلك في اليدين، فهو قد اغتسل، ويرجى أن لا يسرف في الماء ولا يحتاج أن يعيد. ويجزئه غسل واحد في الجنابة والجمعة وفي الجمعة والعيد ونحو هذا، وإن أعاد لا بأس شريطة ألا يسرف في الماء. هذا سبق خلاص، ده تلخيص للدرس السابق. رفع الحدث الأصغر يعني انتقض وضوءه، باب نواقض الوضوء معروف في كتب الفقه كلها، غير أنه يكون فيه الاختلاف بين فقيه وفقيه وبين مذهب ومذهب بصورة يعني فجة. سأبين شيئا من ذلك إن شاء الله. نواقض الوضوء بما معناه، أنت صليت في المغرب، أنت متوضئ، أنت على وضوئك، ولكن حدث شيء من نواقض الوضوء، ما يصح أن أنت تصلي العشاء إلا وقد توضأت مرة أخرى. الشيء المتفق عليه في نواقض الوضوء خروج شيء من السبيلين، خروج شيء من السبيلين، ويراد بالسبيلين القبل والدبر، ويراد بالخروج من القبل، الناس لا تكاد تعرف إلا البول، لكن يخرج من القبل بول ومدي وودي ومني وهادي الأخير عند المرأة. ومن الدبر يخرج منه الريح، ويخرج منه الغائط، فكل ذلك نواقض. في واحدة فقط فيما ذكرت موجبة للغسل، خروج المني، وخروج المني على وجه الدفق والشهوة، لأنه إن خرج المني ليس كذلك فهو مرض يكفي صاحبه أن يستنجي ويتوضأ لو كان كالسيلان أو نحوه. طبعا البول معروف، والمذي غالبا معروف، المذي ماء لزج أبيض في لزوجة مخيط خيط، هذا يكون عقب مداعبة أو شهوة أو تفكير أو نظرة متعمقة، فيجد الإنسان أثر البلل في ثوبه أو سرواله فيدرك أن هذا مجد. لو قبل الرجل زوجته مثلا بشهوة يمذي بعدها ينتقض وضوءه، يحتاج إلى أن يستنجي استنجاء كاملا، توضأ ويبحث عن أثر المذي في سراويله، وهو مخير بين النضح أو الغسل، الغسل لمن ضعف رواية النضح. وفي الحديث عن علي كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام لمكان ابنته عندي، فقال يغسل مذاكيره ويتوضأ، يعني يستنجي استنجاء كاملا ويتوضأ. هذا في المذي. الودي ماء أبيض لزج أشبه ما يكون بالمني، وله كثافة وجرم، وتجد أثره في السراويل لا تدري لو كنت شابا أنت احتلمت، وهذا أثر المني، أو ليس هذا بالاحتلام وليس هذا بالمني، لأن المني قد يكون بقعة أكبر من هذا، ولكن هذه نقطة كبيرة. وهذا يكون عقب برد ينزل للبرد وينزل للمرض. وهذا الودي منه الاستنجاء والوضوء وغسل الثوب. يبقى البول والودي والمدي والمني قلنا له بابه، لكن هو أيضا مما يخرج من القبل، لكن بابه الاغتسال. وما يسمى في الفقه بالهادي وهو بالمصطلح العلمي إفرازات، إفرازات عند المرأة، وهي بداية الخلاف في المسألة هل هذه الإفرازات طاهرة ولا نجسة تتوضأ منها المرأة أو لا تتوضأ، خلافات فقهية معتبرة. يمكن أن نقول بأنها تتوضأ احتياطا، ما خرج من السبيلين، فهذا من القبل. ومن الدبر قلنا يخرج من الدبر الغائط كما في الآية، أو جاء أحد منكم من الغائط، والريح. الغائط منه الاستنجاء والوضوء، أما الريح فليس منه إلا الوضوء. لما ذكر واحد سيدنا أبو هريرة بيذكر أنه من نواقض الوضوء الريح، الواحد عربي ولا أعرابي ما أدري بدو ولا المهم مش عارف يعني، قال له ما الريح يا أبا هريرة؟ قال له الريح. قال له ما الريح يا أبا هريرة؟ راح سيدنا أبو هريرة مريح، قال له فساء أو ضراد، فساء من غير صوت والضراد بصوت. فقال له خلاص أنا فهمت كده، بس بعد ما ريحته طلعت باينة وحاجة. يبقى ما خرج من السبيلين. طيب ايه من نواقض الوضوء؟ انا بعصر ذهني الان ان انا اطلع حاجة تكون محل اتفاق بين المذاهب عشان افرغ من المتفق عليه وادخل في المختلف فيه، لكن ذاكرتي مش ممكن، لا لا ممكن يكون حاجة محل اتفاق وهو الإغماء. الإغماء محل اتفاق في أنه من نواقض الوضوء، من نواقض الوضوء. لماذا؟ لأنه أشد من النوم، ولأن المغمى عليه لا يدري ماذا يحدث معه إذا كان النائم لا يدري، فالإغماء أشد من النوم فيكون محل اتفاق في أنه من نواقض الوضوء. ومثل هذا الإغماء زوال العقل بالبنج ونحوه. واحد متوضي ودخل عمل عملي، عملية صغيرة أو عملية كبيرة، نسأل الله العافية ونسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. خلص العملية وأفاق من البنج، والله أنا كنت متوضى قبل ما أدخل العملية، الله أكبر، عشان يصلي الظهر والعصر مثلا ويجوز لي وهو نائم، وعلى حالات تحت المريض اللي سبق بيانها. يقول له لا، البنج هذا أشد من الإغماء وفيه زوال عقل، فلا بد فيه من الوضوء. طب هو مريض، هو مريض، فيقال لو تيمم جدار الجدار بجوارك عليه غبار عليه حاجة، مد إيدك بسم الله الله أكبر تيممت. طيب ما في الجدار ما شاء الله ورق حائط بيتلمع كل شوية، يا أخي شوف البطانية، شوف أي حاجة، شوف حد يجيب لك شوية تراب، حتة بلاطة، قطعة طين، أي حاجة، فتأمموا صعيدا. طيب ما في، وهو كمان الأجهزة مكتفاء، لا أقدر أحرك إيد ولا رجل ولا صلي صلاة فاقد الطهورين، لا وضوء ولا تيمم. فالمحل الشاهد الإغماء من نواقض الوضوء أشد منه زوال العقل بالبنج ونحوه، ومثل ذلك الصرع. الصرع والصرع أنواع، أو قاله ابن القيم الجوزية رحمه الله صرع نوعان: صرع من الأخلاط الرديئة اللي هو بنسميه تشنج العصبي، وصرع جني، ناس عندهم جن مس من مس جني أو مرتبط بسحر، أو ربما يصرع ويتخبط بسبب الحسد، مثل قصة الصحابي اللي حسد الصحابية وظل يتلبط حتى اغتسل بمائه وأفاق. فهنا الصرع، هذا حالات الصرع اللي هي من التشنج العصبي قليلة قياسا إلى الصرع الجني. الصرع الجني في الناس كثير، وفي النساء بنسبة 90% بالنسبة للذكور أو الرجال. فلو واحد صرع وأفاق نقول له توضى، يا عم أنا متوضى قبل ما أغيب عن الوعي. ما أنت غبت عن الوعي، وأنت لما تغيب عن الوعي تدري ماذا يحدث منك، ده ممكن تتبول، ممكن يخرج منك ريح، ممكن أي حاجة. فيبقى زوال العقل بالبنج والصرع ونحو ذلك كويس. لغاية دلوقتي كله ماشيين محل اتفاق. أيضا مما يمكن أن يكون محل اتفاق القيء، القيء ترجيع، والذي هو في الصيام له حكم: من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. ده في الصيام. طيب ذرعه القيء أو استقاء بالنسبة للوضوء ناقض من نواقض الوضوء، لأنه اسمه ترجيع وبيخرج الطعام من البطن والجوف ولرائحة وكذا. فهذا القيء سواء زرعه يعني غلبه أو استقاء، لأنه في حاجة خلقان ضيقان تعبان لغاية لما يجيب مية حط عليها سكر شوية وملح شوية عشان يحمل لنفعه، لابد يقوم يتوضأ. يبقى من نواقض الوضوء هذا كويس. تقدروا تعدوا: خروج شيء من السبيلين، و زوال العقل بإغماء أو نحوه، والقيء قلنا في حاجة قلناها محل اتفاق، زوال العقل بالصرع ونحوه. طيب لسه محل الاتفاق. عاوز أقول زوال العقل بالصرع والبنج ونحو ذلك خلاص محل اتفاق، لكن ممكن يزول العقل بالنوم. ما النوم ناقض ولا ما هو ناقض؟ أنا أخرت محل الخلاف. أنا دارس فقه مقارن شوي وغير مقيد بمذهب من المذاهب، لا أقول لك قال فلان، يعني ممكن أقول قال من باب التوضيح، لكن الشيء الذي أنا أتعبد لله عز وجل به يعني ما أطمئنني، وحتى أنت نفسك الآن تأخذ عني وأنت مطمئن إن شاء الله. الناس في العلم وفي الفقه ثلاثة أصناف: عالم لا يتقيد بمذهب، وطالب علم يتمذهب لأنه ليس أهلا للترجيح بين النصوص، وعامي مذهبه مذهب من يفتيه، مذهبه مذهب من يفتيه. احنا عندنا قضية النوم مذاهب، النوم ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، والله في قول بأنه ينقض وفي قول بأنه لا ينقض، وفيه تفصيل. النوم الخفيف يا أبو بلال النوم الخفيف إن شاء الله لا ينقض الوضوء. تعرف طيب وعرف إزاي إنه خفيف؟ قال إنه يحدث بجواره صوت أو حركة فينتبه، هو النوم يغالبه، يمكن يكون واخذ منوم أو ده وقت نومي أو شدة التعب، وجالس في المسجد ومتوضي وبيسمع الدرس أو بيسمع خطبة، يا على الناس اللي بتنام في الخطبة. طبعا تصل لدرجة إن أنت تسمع أصوات، عارف أصوات يعني؟ يعني في ناس
شخير،
الشخير يطلع وانت قاعد في الجامع وتخطب وتعلي صوتك وتصحح بلد، واللي جنبيه مكسوف، وبعدين هو مش مطلوب انه مش مطلوب منه يصحيه، ما يقدرش يصحيه، يمكن لو ضربه برجله ولا عمله بركبته يمكن تمشي، انما اصحى يا فلان راحت عليه الجمعه. زي واحد بيتكلم من قال أخيه أنصت فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. فهنا النوم، النوم الخفيف إن شاء الله معفو عنه، النوم الخفيف إن شاء الله لا ينقض الوضوء، وبشرط، الشرط الأول إنه بيسمع الحركة والصوت جنبه، يعني هو الإمام كان صوته واطي مثلا وماشي كده بنغمة رتيبة ولا راح رافع صوته راح ينايم دفعي خلاص ان شاء الله انت متوضي. الشيء الثاني انه يكون متمكن، متمكن من المقعده، جالس جلسه متمكنه، انما جلس احتباء، والاحتباء منهي عنه ومكروه في جلسه الصلاه في المسجد وفي وقت الخطبه والصلاه، وقت خطبه الجمعه يعني وصلاه الجمعه معروف الاحتباء. فالمهم هو مش جالس جلسة متمكنة ونام، يبقى يقوم يتوضأ، لأنه هو جلسة غير متمكنة معناها قد يخرج منه ريح ولا يشعر، قد يخرج منه ريح ولا يشعر. فيبقى ضابط النوم اللي ينقض الوضوء من الذي لا ينقض أنه يكون خفيفا بحيث يسمع صوتا أو حركة بجواره فلا ينقض، وأن يكون متمكنا بمقعدته من الأرض فلا ينقض. أما إن خالف ذلك بأن صار النوم ثقيلا وفي أصوات بجواره وهو لا يشعر، ولمجرد ما سمع الخطيب في مقدمة الخطبة وبعدين أفاق وهو بيقول أقم الصلاة، روح اتوضأ، اتكسف يا رجل، تحرج من الناس، تحرج من الناس، يعني تضيع الجمعة عشان انت محرج من الناس، احمد ربك في حنفية في الجامع، روح اتوضأ وتعال صلي، وهتدرك ان شاء الله مسافة ما تقام الصلاة والإمام يسوي الصفوف تكون انت توضيت، وتوضأ متعجلا إن شاء الله تكتفي بفرائض الوضوء لأنه دي جمعة. فهنا ضابط النوم الذي لا ينقض الوضوء السنة، السنة مقدمة النوم دي كثير ما تحدث مع أي حد قاعد في الجامعة في الدرس قاعد في الخطبة يغفل كده تغفيلة، وأي حركة جنبه صحيح خلاص متوضي إن شاء الله ومتمكن في المقعدة، إنما مش متمكن من المقعدة هو أصلا كان يعني في شيء بينزعه يعني في حاجة في بطنه كده راح جاية وعاوز يخرج ريح بس هو متماسك وراح نايم. ده يعني لازم هو يتوضأ لأنه أكيد لما يعني ريح كده ولا رفع رجله إنه خرج منه ريح، بينفلت الوكاء يعني. زي ما في كراهية لصلاة الحاقد، واحد الريح قاعد ينزعه وهو لازم يا عم روح اتوضي، في كراهية في الحالة دي. طب ما قاعد الحكاية كلها جوه البطن، ان شاء الله وضوءك صحيح، بس في مشكلة في كراهية في الصلاة، لكن الوضوء صحيح. امتى تطلع من الصلاة؟ اذا سمعت صوتا او شممت رائحة. طيب عشان النواقض شكلها طويل وكتير فمش هنطول فيها كده، نسترسل يعني. خدنا كده النوم وقلنا الضابط بتاعه، النوم الخفيف معفو عنه ان شاء الله، متمكن المقعدة، النوم الثقيل، والنوم من غير متمكن المقعدة ينقض الوضوء. مين اللي قال الكلام ده؟ مولانا ابو حنيف ولا مالك ولا شيء؟ انا ما قلتش لا ولا واحد من، انا بقول لك الخلاصه اللي انا وصلت اليها، وكمان يعني ما عنديش دلوقتي تفصيلات. يعني من نواقض الوضوء مس الذكر ينقض او لا ينقض، ينقض او لا ينقض. يعني مس الذكر معروف الذكر، والمس مش من فوق الملابس، مس مباشر متعمد مقصود بغض النظر بشهوة ولا من غير شهوة، ما لناش دعوة بالحته دي. لكن مس الذكر فيه حديثان كلاهما على درجة واحدة من الصحة في الباب. قوله عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ. وهذا دليل من قال بأن مس الذكر ينقض الوضوء. والحديث الثاني أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مس الذكر، قال: إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. كلا الحديثين في درجة الصحة واحدة، يقولون أصح ما في الباب. طيب يعني ظاهر الحديثين التعارض، إنما هو بضعة منك، والثاني من مس ذكره فليتوضا. او قبل ما يقول انما هو بضعة منك قال لا، يعني لا وضوء عليك. تستطيع هنا في باب الترجيح ان تقول ان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من مس ذكره فليتوضا كان مسا ومتعمدا ومباشرا، يعني بدون ثياب، مس ومتعمد ومباشر، اغسل روح توضا. اما المس غير المقصود او غير المتعمد، ما ياتي خطا مثل ما انا بغتسل وبعدين انا بدلك الفخذ، واذا باليد لمست الذكر، ما قصد، لما قصدت تدليك للفخذ كسنة مؤكدة في الاغتسال فلمست الذكر، ما لم أقصد، لا تبع أول ما توضى لا ولا توضى ولا حاجة، أهو ده لمس لا يضر الوضوء في شيء. ولعل الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن لمس الذكر فقال أمنه الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك، قالوا كان رجلا كبير السن. رجل كبير السن يعني شهوته ضعيفة، لا شهوة له يمكن، فلما يمس الذكر إنما هو بضعة منك، يعني كأي جزء في جسمك. على عكس الشاب والمتصابي، برضو فرض واحد كبير بس متصابي، يديله حكم الشاب فهنا مس الذكر إذا كان متعمدا، إذا كان بلا حائل، إذا كان بشهوة منه الوضوء، له بشهوة وله متعمد ومن فوق حائل، أو كان رجلا كبير السن فإنه لا ينظر. طيب، من نواقض الوضوء مس المرأة. لا، ليس من نواقض الوضوء، يعني مس المرأة ده لمس المرأة ينقض أو لا ينقض؟ ينقض ولا ينقض. إزاي يعني؟ ما هو لمس المرأة ممكن يأتي بقصد وبغير قصد، وممكن بغير قصد ولكن ترك أثرا. واللمس ده أنت متخيله مثلا واحد طالع من البيت وسلم على زوجته أو قبلها، وربما رايح لسفر، وربما كان راجعا من سفر، تفرق اللي هو ورايح من سفر وكان نايم مع زوجته ليلا، واللي راجع بعد طول غياب، تفرق كثير، لمسة عن لمسة وقبلة عن قبلة حتى في الصيام. وتتخيل لمس المرأة وانت راكب مواصلات والدنيا زحمة، واقف وفي حالك، واحدة معدية من وراك واخداك كده بطولك، ان كانت عدت من وراك فانت مستشعر، يعني في حاجة كده بتحك فيه تحرش يعني، او يمكن من قدامك، او يمكن انت اللي اضطريت تعمل كده، او من غير اضطرار. يعني اللمس ده هياخذ اشكال مختلفة، ومنه ما يكون في الحل يعني الزوجة ومع المحارم، ومنه ما يكون مع الأجنبيات، ومع الأجنبيات لحكم ثاني من حيث الحرمة، من حيث الحرمة. لكن احنا الكلام الآن منصب على النواقض، ينقض أو لا ينقض. فمثلا أبو حنيفة لا يرى أن لمس المرأة ينقض الوضوء، في حين أن الشافعي يقول ينقض. تلاقي الرجل يعني ماشي وحاله، وبعدين امرأة لمسته أو مدت إيدها وسلمت عليه أو كذا، وراح يصلي الظهر، صلي الجمعة، محتاج، لأنه شافعي لازم يتوضأ، وممكن يكون في عز البرد والشتاء وممكن يجد مشقة، لكن خلاص هو متمثل بمذهب الشافعي. لا، أبو حنيفة الثاني يقول له أنا شوف أنا حنفي، أنا مريح نفسي، شوف يعني عارف لو حضنتني ولا يهمني. إيه؟ حقيقة المسألة مشكلة، حقيقة أن المسألة ليست هكذا. هو طبعا لما قال الشافعي أن لمس المرأة ينقض الوضوء أخذ بالآية، ظهر الآية قالت أو لامستم النساء، ولامستم عنده يعني لامستم، يعني لامستم. أبو حنيفة استدل بذات الآية، قال أو لامستم النساء كناية عن الجماع وليس مجرد اللمس، أو لامستم النساء كناية عن الجماع ويوجب الغسل. لكن ليس الآية لم تقل لمستم كما فهمها الشافعي، الشافعي فهم لمستم كلمستم، حنيفة لمستم كناية عن الجماع، يبقى الآية دي ليست دليلا على أن لمس المرأة ينقض الوضوء. طب وانت رأيك إيه يا إمام مالك؟ والله له تفصيل أنا بميل إليه وماشي عليه حقيقة، يعني لا بأخذ بمذهب الشافعي في المسألة دي ولا مذهب أبي حنيفة، لأنه يعني تفرق. ولذلك الإمام مالك قال أربع عبارات في هذا الباب، يعني هي في الأول ممكن تكون صعبة لكن نبسطها إن شاء الله. قصد ووجد وقصد ولم يجد، ووجد ولم يقصد، ولم يقصد ولم يجد. قصد مصافحة أو قصد لمسا ووجد شهوة انتقض وضوءه، قصد لمسا ولم يجد شهوة انتقض وضوءه، لم يقصد لمسا ووجد شهوة انتقض وضوءه، لم يقصد ولم يجد، لا قصد لمسا ولا وجد شهوة لا ينتقض. وهذا تحقيق في البحث. أنا بميل لهذا، أنا مش مالكي، أنا درست المذهب الحنفي في الأزهر إعدادية والثانوية، في الجامعة درست شوية فقه مقارن، في الحياة العملية فقه السنة اللي الله يرحمه الشيخ سيد ثابت، وتحقيقه على يد الشيخ الألباني الله يرحمه ويرحم الجميع ويرحم علماء الأمة جميعا يا رب. عندنا سيدنا الشيخ أسامة عبد العظيم رحمه الله رحمة واسعة، لسه متوفى قبل الأيام، كان شافعي المذهب، وعلى الرغم أنه من خيرة علماء الدنيا إلا أنه متمسك بالمذهب الشافعي. خلاص حد يقول له لا، ما أنت عالم لكش دعوة المذاهب. كنت أرى بعز الشتاء في معرض الكتاب يخلع الجورة ويغسل رجليه ويجد صعوبة بالغة في مكان مزدحم وبرد شديد وماء بارد جدا، أنا بجواره تلميذه أمسح على الجورة بس من غير ما ياخذ باله، زي لما بعمل كده مع الأتراك هنا، أن الأتراك برضو عندهم مسح على الجورة يعني مشكلة المشاكل. فأقول للشيخ يعني يقول لي ما هو هذا الجورة؟ في شروط للجورة عند الشافعي الشيخ متمسك به، لدرجة أن تحس أن الشروط للجورة بالشافعي هي إلى الخف أقرب. طب وما الجورة بداع؟ خليني أيضا أتوضى للعشاء دلوقتي وامسح، وأنا إن شاء الله جائز. ده باب ثاني اسمه باب المسح، يأتيك بعد الوضوء إن شاء الله، باب المسح على الخفين والمسح على الجوربين، مع قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، فيها وأرجلكم وأرجلكم، أرجلكم بالنصب معطوفة على الأعضاء المقصولة، وأرجلكم بالجر معطوفة على الممسوح، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يبقى مسح بس مش المسح على الرجلين كما يفعله الشيعة عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وإنما هو المسح على الخفين أو الجوربين. وأبو حنيفة كان ينهى عن المسح على الجوربين إلى أن مرض مرضه الأخير، فصار يمسح على جوربيه ويقول فعلت ما كنت أنهاكم عنه. ولكن الحنفية مش واخدين بالهم إنه الإمام رجع عن قوله ومسح على الجورب، وتلاقي ممكن لو شافك أنت تمسح على الجورب يا لكن دي عصبية حمية جهل سميه كما تشاء. ولذلك كنا نتوقاهم يعني نحاول نبعد، استنانا لما يمشي نستنانا لما يروح الواحد يمسح ويمشي. ليه؟ لأنه هيقعد يحكي معاه حكاية طبعا دينا نفهمه ازاي، وحتى مشكلة اللغة. فاحنا دلوقتي بنقوله في مس المرأة ما هو كل مس ينقض أو لا ينقض، إذا أطلقها أبو حنيفة أن المس لا ينقض بإطلاق، أو أطلقها الشافعي أنه ينقض بإطلاق، فإن قول الإمام مالك أقرب إلى الصواب وأدنى للواقع، لأنه في فرق يا إخواني، في فرق. أنا بقول لك هو زوجتك اللي هي زوجتك، في فرق أنت بتسلم عليها سلام عادي وبين أنت راجع من سفر ومشتاق إليه، تفتكر يعني ذات السلام يبقى هو هو؟ لا، لا السلام ولا القبلة. وبعدين يقول لك يعني حتى في باب الصيام يقول لك يعني أنا أقبل زوجتي، يا سيدي قبل زوجتي، بس ما تنساش السيدة عائشة رضي الله عنها وهي تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل نساءه ويقول إن القبلة لا تنقض وضوءا ولا تفسد صوما، قالت أيكم أملك لإربه كرسول الله عليه الصلاة والسلام، أيكم أملك لإربه كرسول الله، يعني هيش خصوصية، بس لازم تبقى واخد بالك إنه في فرق بين لمس ولمس. فيبقى لمس المرأة بهذا الذي ذكرناه. من نواقض الوضوء ومحل خلاف نزول الدم، نزول الدم، خروج الدم. قول يقول خروج الدم لا ينقض الوضوء، الصحابة كانوا يتوضؤون في جراح، كانوا يصلون في جراحاتهم، وكانت جراحاتهم تثعب دما، وكان يبقوا في جهاد ومجروحين ويقوموا للصلاة ولا يتوضؤون. مثل هذه الأثار جعلت بعض الفقهاء يقول لا، خروج الدم ليس من نواقض الوضوء. ومن قال بأن خروج الدم من نواقض الوضوء له أدلته وله آثاره، وبحكم أن الدم من النجاسات، يعني قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس نجاسة، أو فسخه إلا لغير الله به الآية. فهنا الدم نجس يعفى عن القليل منه، اليسير منه معفو عنه. إيه يعني يسير منه؟ ما هو أنت مثلا ممكن بعوضة تغرسك وتجيب دم، وممكن تجد أثر دم من برغوث أو بق، وممكن عاوز تحلل سكر وتروح عامل حاجة بسيطة على قد ما خدت كده نقطة دم، ده ممكن كله يدخل في باب اليسير المعفو عنه. لكن واحد جرح وسال الدم عن موضعه، عامل حجام طلع منه دم قد كده، نيجي نقول له لا انت متوضي طبعا. فخروج الدم وسيلانه وكثرته على الراجح من نواقض الوضوء، ويعفى عن اليسير منه. الإبرة، ما أنا ضربت مثل باللي شك شكة، ها؟ لا التبرع هذا كثير، واحد عطوله حقنة عشان يعملوا تحليل برضه، بس عاوز يعمل شوية تحليل على جسمه، فتلاقي جايبين له حقنة 15 سنتي 10 سنتي 5 سنتي ويضحك، ده عم يدوخ بعديها. خليه يتوضى، ده يتوضى، ده دم كتير. يعني مثل هذه الأمور حتى لو وقع فيها خلاف فالأخذ فيها بالأحوط واجب، الأخذ فيها بالأحوط واجب. فهذا عن الدم. إيه تاني في باب نواقض الوضوء؟ الضحك. أيوة أنت حنفي. الضحك في الصلاة من نواقض الوضوء، لأثر عند أبي حنيفة: من ضحك في الصلاة أو قهقه في الصلاة فليتوضأ، ولم يصح، يعني الأثر لم يصح. لكن باقي الحكم في أنه واحد كان بيصلي وراح ضحك كده قهقهة أنه نلزمه بالوضوء تعزيرا، فيه خلاف معتبر، فيه خلاف معتبر. حتى لو ضعف الأثر اللي استند عليه أبو حنيفة، لكن من باب التعذير أو من باب آخر، أنا أذكر شيئا من هذا موجود في باب نواقض الوضوء على أنه من الخلاف المعتبر. لكن يعني بما أن هذا الشيء من النادر، طبعا ممكن يحدث العيال اللي هي بتقعد تضحك لأي حاجة دي، أو واحد عمل حاجة يقوم الواحد تاني بيصلي جنبه. أقل حاجة أنه يطلع من الصلاة يعني ويعيد الصلاة تاني، إنما يتوضأ ولا يتوضأ مسألة خلافية، ويعني والأمر فيها أو فيه سعة حقيقة، لأنه ضعف الدليل يجعل المسألة لا يستطيع الإنسان أن يجزم فيها برأي.
جمال لحم جمال.
أيوة أحسنت. من نواقض الوضوء المختلف عليها أكل لحم الجزور، الجزور الجمل، أنثاب الناقة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أكل لحم جنزور فليتوضأ. طبعا في خلاف برضو بين الفقهاء لدرجة أن بعض الفقهاء أوردوه في باب مستحبات الوضوء وليس موجبات الوضوء، وعند المالكية هذا الحديث له سبب، وهذا السبب يعني مشهور ولكنه ليس بالقوي، وعلى أن واحد أخرج ريحا بعد وليمة، وليمة كان فيها أكل جزور، فهو جالس أخرج ريحا ومكسوف يوم يتوضا. يقول كده الرواية يعني، لأن أقول لك إن هي ليست بالقوية يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام عمم الحكم، من أكل لحم جزوري فليتوضع، عشان كلهم يوم يتوضوا وهو يعد وسط المجموعة خلاص ما حدش خد باله. هذا السبب الورود الحديث ليس بالقوي، والحديث صحيح في أنه من أكل لحم جزوري فليتوضع، وجل الفقهاء على أنه من نواقض الوضوء، وليس هذا من باب الاستحباب أو كان خاصا بهذه الحادثة. فلحم الجزور تستطيع أن ترجح أنه في باب نواقض الوضوء. أنا قلت كلمة في نهاية الدرس السابق، باب نواقض الوضوء هو باب ما لا ينقض الوضوء، يعني 90% من النواقض تقرأها هنا باب ما ينقض، هنا باب ما لا ينقض، والخلاف فيها معتبر، وهذا هو الفقه. الفقه إن هو يحتمل الرأي والرأي الآخر، ويحتمل الاجتهاد، ويحتمل صواب قول المجتهد وله أجران أو خطأه وله أجر. وأنا طيب يا إما مقلد ماشي الحال في العبادات يجوز التقليد، يا إما أستطيع أن أتحرى النظر في الأدلة فآخذ ما ترجح لدي. يبقى واحد انتقض وضوءه، يبقى اسمه عنده حدث أصغر، يجب عليه رفع الحدث الأصغر بماذا؟ بالوضوء. الوضوء الذي هو بالضم أفعال الوضوء ما بين أركان السنن، والوضوء بفتح الواو الماء الذي تتوضأ به، وشرطه أن يكون طاهرا مطهرا. والوضوء هو الماء، والذي لا يجد الماء فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فالوضوء له فرائض وله سنن ومستحبات ومكروهات ونواقض. احنا بدأنا بالنواقض على انه ده اسمه الحدث الأصغر. الفرائض من 4 لـ9، عند أبي حنيفة 4: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. والباء عنده للتبعيض يعني بعض الرأس. وأرجلكم إلى الكعبين. خلصوا الأربعة عند أبي حنيفة. عليكم السلام. فات أبو حنيفة أشياء نقدر نقول فاتت، يعني لما يجي واحد زي الإمام الشافعي يستدرك ويقول فرائض الوضوء 6، أولها النية. طبعا هنا في الآية إذا قمتم إلى الصلاة يبقى إذا نويتم، وللحديث إنما الأعمال بالنيات. ولا يمكن أنت ممكن تعمل أعمال الوضوء من غير ما تنوي الوضوء، يبقى أنت راجل بتتشطف، تغسل أعضاء، بتنظف نفسك، بتفوق من النوم، هو وضوء، لكن انت داخل تتوضا يبقى النيه ركن. يبقى زيد على الاربعه اللي في ظاهر الايه والقلب مش ابو حنيفه، النيه اولا.
السلام
عليكم. السلام والترتيب ثالثا. ادي اربعه عند ابي حنيفه وزيد عليهم الترتيب، النيه والترتيب. النية لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، والترتيب خدت الترتيب على أنه فرض النين يا شافعي، أنه الأعضاء ماشية بالترتيب لدرجة أنه في عضو ممسوح فصل بين الأعضاء المغسولة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ما قالش وأرجلكم إلى الكعبين، قال لا وامسحوا برؤوسكم، ورجع يتكلم وأرجلكم إلى الكعبين، ففصل بين الأعضاء المغسولة بعضو ممسوح. لو لم يكن هذا الترتيب مقصودا لكانت الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. أما وإنه جيء بالعضو الممسوح بين الأعضاء المغسولة ففيه دلالة على أن هذا الترتيب مقصود، وقد بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ابدأوا بما بدأ الله به. ابدأوا بما بدأ الله به، يبقى كده الترتيب فرض معانا في الوضوء، يبقى هذه ستة. الإمام مالك زود الدلك، الدلك والتيامن. الدلك أيوة مطلوب في الوضوء، بس ما حد قال إنه فرض. هي ترى عند عشان الماء قليل في المدينة، الدلك عند المالكية فرض في الغسل فرض في الوضوء، والتيامن اليمنى قبل اليسرى من السنن على الصحيح. وما وصلوا تسعة ازاي؟ عند الظاهرية ابن حزم الظاهري، انك في حديث من توضأ فليستنثر، فقال لك الامر عندها هنا للوجوب، والوجوب بمعنى الفريضة عند الظاهرية، فبالتالي اعتبر الاستنثار من ضمن فرائض. لا، الصحيح في المسألة انه الفرائض ستة كما قال الشافعي، لانه الآية ذكرت أربعة بأسلوب ظاهر، والنية مذكورة في قوله إذا قمتم، والترتيب مقصود كما هو في الآية وبيناه، وبالتالي يكون الأمر ستة. أما حكاية الدلك والتيامن ومضمضة واستنشاق واستنثار، كل هذا من سنن الوضوء، ولذلك يضاف إلى هذه الفرائض بقية السنة. الفرق بين الفرض والسنة أن الفرض إذا ترك شيء منه بطل الوضوء، والسنة إذا ترك شيء منها فالوضوء مكروه، لكنه صحيح بس مكروه. واحد بيتوضأ ولم يتسوق، بيتوضأ ولم يصلي ركعتين سنة الوضوء، بيتوضأ ولم مثلا يتمضمض، يبقى نبهني لما يحين وقت الإقامة نبهني، أيوة عشان النظارات وأنا مش قادر أتلوح كل شوية، لما يجي وقت قول لي إن شاء الله، إن إحنا بنحترمها جدا مش عادي. فيبقى السنن يا إخواني كالآتي: البسملة في أوله، ولا نقول بوجوبها، في البعض يقول بالوجوب، وإنما هي البسملة لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، ولحديث من توضأ فليسمي الله أو فليذكر اسم الله أو ليقول بسم الله، وفي رواية فليقول بسم الله والحمد لله، ولذلك الصيغ يا إما بتقول بسم الله أو بتقول بسم الله والحمد لله. البسملة وبتغسل الكفين ثلاثة، التثليث ماشي معانا في كل حاجة إلا في مسح الرأس والأذنين مرة واحدة بطريقة سأذكرها في موضعها إن شاء الله. يبقى غسل الكفين ثلاثا وتخليل الأصابع إن كان في مع غسل الكفين أو كان عند غسل اليدين. غسل الكفين ثلاثا، ويسن أنه إذا كان مستيقظا من نوم أن لا يغسل داخل الإناء إن كان يتوضأ من إناء، وإنما خارج الإناء. يكفئ باليمنى على اليسرى أو باليسرى على اليمنى اللي يستطيع، ويغسل الكفين ثلاثا خارج الإناء. أنت بالحنفية مفتوحة اغسل إيديك ثلاثا، وبعدين دور على السواك. السواك سنة مؤكدة عند كل وضوء، السواك سنة في كل الأوقات، السواك يؤكد في خمسة مواضع عند كل وضوء وعند كل صلاة وعند قراءة القرآن وعند الاستيقاظ من النوم وعند تغير رائحة الفم. النبي عليه الصلاة والسلام في الخمسة هذه ما كان يترك السواك. حالة يبقى السواك مضمضة بتتسوك وبتتمضمض وبعدين تستنشق وتستنثر، استنشاق باليمنى استنثار باليسرى. يمكن الجمع بين المضمضة والاستنشاق والاستنثار، وردت الرواية ما تعرفش المضمضة وحديها وبترج المضمضة في الفم جيدا إلا أن تكون صائما، واستنشق واستنثر. وتعالى للفرض اللي هو غسل الوجه حده طولا من مبت الشعر المعتاد وإلى أسفل الذقن وعرضا ما بين شحمتي الأذنين، وخذ معاه سن التخليل اللحية. ولابد إذا كانت كثيفة تغسلها وتغرقها بالمية، ويبقى كده خدت مع فرض الوجه والماء وصل كل جزء في حتى أشفار العينين، وبعدين غسل الأصابع لو كانش، وتبدأ تأخذ المرفق غسل اليد اليمنى إلى المرفقين وثلاثا، واليسرى وثلاثا، وبعدين شوية مية وانتر، وبسم الله من الأمام إلى الخلف وعود من الخلف إلى الأمام، وبنفس ماء الرأس مسح الأذنين، مسح الأذنين بالداخل بالسبابتين ومن الخارج بالإبهامين. ولم يرد شيء في مسح الرقبة كما لم يرد شيء في الأدعية. وانزل على رجلك اليمنى واغسل رجلك اليمنى وخلل الأصابع، واليسرى وخلل الأصابع، وقل اللهم اغفر لي ذنبي واسع لي في داري وبارك لي في رزقي، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وممكن سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وإن كان هيبقى فيه لسه وقت عندك، يبقى سنة الوضوء أو سنة الفرض القبلية معاها وتجمع النيتين يجوز، أو داخل على الفريضة على طول يبقى هنصلي الفريضة وهنكمل المرة الجاية إن شاء الله. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.